بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على خاتم الأئمة مذخور الله لإقامة عدله سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر الموعود صلوات الله عليه. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. في هذه الفقرة إشارة إلى وفاة وشهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، وموضوعنا سرداب الغيبة، المعروف الذي يسمى عند بعضهم سرداب الغيبة، سرداب بيت الإمام المهدي في سامراء سلام الله عليه. وهناك فقرة من مكذوبات القنوات الوهابية. بالنسبة إلى وفاة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، توجد عندنا ثلاث روايات أنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بأربعين يوما، يعني تصادف هذه الأيام، وبخمس وسبعين يوما، وبخمس وتسعين يوما. إذن ثلاث روايات عادة الشيعة يقيمون لها الذكرى والمجالس في هذه المناسبات الثلاثة، والتأكيد على الثالثة عادة. هناك رواية في البخاري أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر، وأن عليا في هذه المدة لم يبايع. على أي حال، العمل عمل الشيعة على رواية 95 يوما، هذا الأكثر، يعني الوفاة الثالثة، ويقيمون المجالس أيضا على رواية 40 في هذه الأيام ورواية 75. فقط أردت أن أذكر بخطبة الزهراء الصديقة الطاهرة الشهيدة سلام الله عليها. خطبتها أدعو المسلمين إلى دراستها، أدعو علماء المذاهب، أدعو إخواني المثقفين، أدعو السلفية إلى قراءة هذه الخطبة. الذي يريد أن يفهم ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فليقرأ خطبتها. جاءت إلى المسجد في لمة من حفدتها، ونيطت بينها وبين القوم ملاء، وكان حاضرين كبار الصحابة، وأبو بكر حاضر وأجاب أبو بكر وكلام، ورواها الجميع. من الذين رووا هذه الخطبة؟ الفراهيدي صاحب كتاب العين، ابن أبي طيفور. الفراهيدي متوفى 175، ابن أبي طيفور في بلاغات النساء متوفى 280، اليعقوبي في صاحب التاريخ ابن واضح اليعقوبي متوفى 292، الجوهري المتوفى 323، المسعودي المتوفى 346، القاضي النعمان المغربي المتوفى 363، الشيخ الصدوق المتوفى 381، أبو بكر أحمد ابن موسى ابن مردويه الأصفهاني المتوفى 410، سعيد ابن منصور المتوفى 421، ابن عبدون الحافظ ابن عبدون، غير 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 رواتها من الشيعة والسنة. وقد طبعت في السعودية هذه الخطبة البليغة الرائعة. أقرأ منها فقرة واحدة وأدعو علماء المسلمين لأجل التأمل فيها. أليست فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؟ أليست بلاغة هذه الخطبة تشد الإنسان ليستوعب ويعرف في الواقع إنها تأريخ وموقف واضح مما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله. بدأتها الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، إلى أن تقول: اعلموا أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا على بدء، ولا أقول ما أقول غلطة، ولا أفعل شططة، لقد جاءتكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله فبلغ الرسالة تذكر كيف بعث النبي صلى الله عليه وآله في العرب وكيف كانوا أذلاء وكيف أعزهم الله به ثم تقول ماذا حدث وتقول من الذي كان ينجز ويقطف النصر في الحروب تقول هذه أيضا يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كافحا ولا تأخذه في الله لومة لائم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون ما تشاركون بلهوات الحرب أو تتخبون بالصفوف الخلفية أو تبقون في بيوتكم تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكصون عند القتال وتفرون من القتال عند النزال وتفرون من القتال فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفأكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافة وأحمشكم فألفأكم غضابة فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير شربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وكيف بكم وأن تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة إلى آخر خطبتها البليغة التي أدعو المسلمين إلى دراستها إذا تعتقدون بأنها هي صادقة وبأنها سيدة نساء أهل الجنة وكما تقول عائشة ما أعرف أصدق منها إلا أبوها الذي ولدها أدرسوا ماذا قالت في خطبتها التي أرخت فيها وسجلت الأجيال واتخذت موقفا كاملا سلام الله عليه هذا إشارة إلى وفاة وشهادة الزهراء سلام الله عليه أما عن سرداب بيت الإمام سلام الله عليه في سامراء من عجائب هؤلاء خصومنا الذين يقولون نحن سلفيين ما أعرف من هو سلفهم يقولون أنه شيعة عندهم مهديهم غائب في السرداب وينتظرونه في السرداب ولم يقل أحد من الشيعة ذلك أبدا ونشرح لهم نبين لهم لكن يصرون وتجد في قنواتهم في كلامهم في استهزاءهم مصرون على هذا يعني يصموك بصفة ينسبون لك عقيدة تتبرأ منها مع ذلك لا إلا أنت تعتقد هذه العقيدة يريدون يجعلوا هذه الصفة فينا ليسخروا بها هذه سخريتهم وهذا منطقهم يعني لا يوجد حياء لما تقول له عمي لا يوجد شيعي في العالم يقول الإمام غاب في السرداب أو يعيش في السرداب أو يخرج من السرداب بيته فيه سرداب نعم كبيوت العراق فيها ومكان مبارك يزوره الشيعة نعم يزورون بيته وهذا البيت عاش فيه ثلاثة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نعم وكبقية الأماكن بيت عبد فيه الله طابقه الأول الثاني سردابه نعم مبارك أما الإمام أين يعيش الخضر سلام الله عليه إذا أردت أن تعرف أين يعيش الإمام المهدي سلام الله عليه وماذا يعمل فاقرأ عن الخضر في سورة الكهف، واقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله لتعرف ماذا يعمل الإمام سلام الله عليه. وهذا السرداب الموجود في سامراء، من الذي جعله مسجدا؟ الذي جعله مسجدا، أنقل لكم عبارة سيد محسن الأمين رحمه الله في أعيان الشيعة المجلد الثاني صفحة 507، يقول: والإمام الناصر، الناصر العباسي، الناصر العباسي الذي تشيع وهو بنى بيت الإمام وجعل السرداب مسجدا، يقول: وجعل فيه شباكا من الأبانوس الفاخر أو الساج، وأنا رأيته بعد يعيش إلى اليوم قبل مدة، مكتوب عليه أن هذا أمرها الآن نص نقرأه، وأبانوس جديد إلى الآن. يقول هذا ما مكتوب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، إن الله غفور شكور. هذا ما أمر بعمله سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جميع الأنام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، الذي طبق البلاد إحسانه وعدله وعم العباد رأفته وفضله، قرن الله أوامره الشريفة باستمرار النجح والنشر وناطها بالتأييد والنصر، وجعل لأيامه المخلدة حدا لا يكبو جواده، ولآرائه الممجدة سعدا لا يخبو زناده، في عز تخضع له الأقدار فتطيعه عواصيها، وملك تخشع له الملوك فيملكه نواصيها. هذا الناصر لدين الله العباسي حكم حوالي 40 سنة. يقول: بتولي المملوك معد ابن الحسين ابن معد الموسوي الذي يرجو الحياة في أيامه المخلدة من سنة 660 الهلالية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وعترته وسلم تسليما. ونقش في خشب الساج داخل الصفة في ظهر الحائط ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، أمير المؤمنين علي ولي الله، فاطمة الحسن ابن علي، الحسين ابن علي، علي ابن الحسين، محمد ابن علي، جعفر ابن محمد، موسى ابن جعفر، علي ابن موسى، محمد ابن علي، علي ابن محمد، الحسن ابن علي القائم بالحق صلوات الله عليه. هذا عمل علي ابن محمد ولي آل محمد رحمه الله. قال السيد الأمير رحمه الله: وهذا السرداب هو سرداب الدار التي سكنها ثلاثة من أئمة أهل البيت الطاهر، وهم الإمام علي بن محمد الهاجي، وولده الإمام الحسن بن علي العسكري، وولده الإمام محمد المهدي صلوات الله عليهم، كما سكنوا أيضا في ذلك السرداب وتشرف بسكناهم، ولذلك تتبرك الشيعة وغيرها به وتصلي لربها فيه وتدعوه لبركته بسكن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وتشريفهم له. وليس في الشيعة من يعتقد أن المهدي موجود في السرداب أو غائب فيه، كما يرميهم به من يريد التشنيع وينسب إليهم في ذلك أمورا لا حقيقة لها، مثل أنهم يجتمعون كل جمعة على باب السرداب بالسيوف والخيول وينادون: أخرج إلينا يا مولانا. فإن هذا كذب وافتراء، حتى أن بعض من ذكر ذلك قال إنه بالحلة، مع أن السرداب في سامراء لا في الحلة. وبالجملة فليس للسرداب مزية عند الشيعة إلا تشرفه بسكن ثلاثة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر لا يختص بالشيعة في تبركهم بالأمكنة الشريفة، فليتق الله المرجفون، ولكنهم لا يتقون الله وسيبكون. المسردب أخرجوهم للسرداب، أين مسردبهم؟ ويهزؤون ويصرون على هذا. إذا واحد يجي يسب ويشتم وما يقتنع، ماذا تصنع له؟ إذا لا كان وقحا لا يستحي، ماذا تصنع له؟ يقول: ثم ذكر رحمة الله عليه قصة الملك الناصر العباسي مع علي بن صلاح الدين. صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي كان مرسل من أجل كقوة عسكرية لأجل أن تضبط الوضع، تساعد الخليفة الفاطمي. توفي الخليفة الفاطمي، المهم هو سيطر على الحكم، والجيش المصري، الجيش الشيعي مع الجيش الحلبي الشيعي هم الذين عملوا مع صلاح الدين، وهم الذين فتحوا ما فتحوا. وصلاح الدين ابنه علي كان شيعيا، كان الجو العام جوا شيعيا. يقول الإمام ناصر هو الذي كتب إليه علي ابن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين حلها حل سلمي مع الصليبيين وأعطاهم امتيازات ساحل كثيرة، وأوصى بملكه لولده علي، وأشهد عليه، جعله ولي عهده أكبر ولده، وأخذ له البيعة على أخيه نجم الدين أبي بكر وعلى ابنه عثمان ابن صلاح الدين. فإذا عنده عمه اسمه أبو بكر، أخ صلاح الدين أبو بكر، ابنه الآخر عثمان. ولما مات صلاح الدين وثب عليه، يعني عمه أبو بكر وأخوه عثمان وثبوا على علي واغتصبا منه الملك، فكتب إلى الإمام الناصر بهذه الأبيات وهي مشهورة، رواها عامة المؤرخين مع جوابها. قال له: مولاي، إن أبا بكر وصاحبه عثمان قد غصبا بالسيف حق علي، وهو الذي كان ولاه، وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما، فاستقام الأمر حين ولي فخالفاه وحل عقد بيعته، والأمر بينهما والنص فيه جلي. يقول لأبو بكر وعثمان: عمي وأخوي اتفقوا علي. ثم يقول له: فانظر إلى حظ هذا الاسم، كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأول. فأجابه الإمام الناصر بقوله: وافى كتابك يا ابن يوسف ناطقا بالصدق يخبر أن أصلك طاهر، يعني الموالي لعلي هذا مديح بأصله، غصبوا عليا حقه إذ لم يكن بعد النبي له بيثرب ناصر، فاصبر فإن غدا عليه حسابهم، وابشر فناصرك الإمام الناصر. كان الجو العام. والناصر العباسي كان شيعيا، وهو جعل ولي عهده أيضا ابنه، وحفر لنفسه قبرا عند قدمي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وأمر أن يدفن به. وجاء انقلاب من عليه من القصر بعد حكم 40 سنة، وقتل ابنه ولي عهده الشيعي، وجاءوا بشخص آخر ولم يدفنوه عند حيث أمر عند الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى آخره. المهم شاهدنا قضية سرداب الإمام بيت الإمام المهدي سلام الله عليه، ونحن نروي رواية أنه كانت السلطة فتشوا البيت وأخذوا النساء اللي في البيت عسى أن تكون حاملا، يبحثون عن المهدي يعرفون، ثم رأوا غلاما جاء وأخر عمه وصلى على جنازة أبيه، جاءهم خبر أن الإمام المهدي في بيت أبيه في سامراء، كبسوا البيت ويقول هو الذي بعثوه، يروون أنهم دخلوا إلى البيت فوجدوا غلاما يصلي على حصير في السرداب، فلما جاءوا ليأخذوه امتلأ، صار السرداب بركة وطفت الحصير على الماء، وأراد واحد أن يدخل فغرق، خرجوا رجعوا وأخبروا الخليفة، وثم جاءوا ولم يجدوا أحدا. ممكن أن الإمام كان هناك سلام الله عليه والله خلص منهم، كان يتخفى من السلطة وهم حريصون على أن يقتلوه، لأن هذا 12 خطر عليهم، كما كان يعرف فرعون أنه سيكون ذهاب ملكه على يد موسى، ونمرود ذهاب ملكه على يد إبراهيم. هذا إذن معروف أن الخلفاء العباسيين كانوا يتصورون أن الإمام المهدي سلام الله عليه يخرج في وقته، بينما له خطة من الله عز وجل يظهر عندما يأمر سبحانه وتعالى. هذه أيضا فقرة. عندنا من مكذوبات القنوات الوهابية مكذوباتهم كثيرة كثيرة. من هذه المكذوبات التي أنا سمعت اتصل بي واحد قال انظر كان نقل شيخ في إحدى القنوات أني أنا سمعت فلان يعني سمعني أنا أروي حديثا أقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل النحل كيف تصنعين العسل فقالت له بالصلاة على محمد وآل محمد أصنع العسل. أنا لم أقل هذا ولم أجد هذا الحديث ولذلك يفترون علينا جهارا نهارا. وقد رديت هذا الشيخ واتصلت في القناة قال لي يمكن أنا شفت واحد يشبهك يمكن تكون أنت. قلت له لست أنا وبعدين هذا الحديث لا أنا رويته ولا أعرف. نعم هذا إذا وجد الحديث ليس مستغربا. الصلاة على محمد وآل محمد قد يصنع فيها مجرة وليس العسل لكنه ما يوجد هذا الحديث ولم أقل أنا هذا الكلام. مع ذلك يصرون ويكررون ذلك. من مكذوباتهم أيضا وهذا ما نستعرضه لا نستعرضه الآن من مكذوباتهم بالفضائيات وبجريدة الشرق الأوسط بالصفحة الأولى ومفصلا في صفحاتها الداخلية ينقلون أنه هؤلاء الحوثيين مرجعيتهم إيرانية. من هي الإيرانية؟ فلان. أنا لست إيرانية أنا أعيش في قم هو اللبناني عربي عاملي من الجبل عامل من أصول يمنية كلهم. فيقول مرجعيتهم إيرانية وكتب عصر الظهور من أجل أن يكون خطة لهم. ثم جلس هذا فلان الكوهاني جلس مع بدر الدين وهذا الأكوع الذي لا يعرف كوعه من بوعه. الأكوع أنا رأيته سابقا ولم يجري بيني وبينه حديث. هذا يقول اتصلت الشرق الأوسط بالأكوع فأفاد بهذه المعلومات أن فلان جلس مع الحوثيين ومع السيد بدر الدين وقال خذوا جبل الدخان والحدود السعودية وبعدين خذوا مكة وسيكون المهدي منكم. هاي كلها مكذوبات في مكذوبات. وهذا الأكوع الذي لا يعرف كوع من بوعة قبل سنين طويلة مر علي في قوم ورأيته ولم يعجبني. كان يتكلم كلام ظاهره ليس متزنا وسألت عنه بعد ذلك قالوا هذا من مخابرات علي الصالح. وهذا هو الأكوع في طوله في عرضه بكوعه ببوعه الآن يكذب علينا هذا الكذب العريض ويطبل أولئك بهذا الكذب العريض. ثم يقولون فلان هرب من مناظرة فلان. هذا الشخص الذي يريدونه واستأجروه وجاءوا به وطولوا لحيته لأجل أن يناظرنا نفس الوهابيين عندهم 10 طعون فيه. طيب لما طعن فيه مشايخكم وألفوا ضده أنه لا يمثل وهابية وليس وهابيا وأنه إخوانجي وأنه كذا وأنه كذا طعنوا فيه بهذه الطعون كيف يريدون أن نناظره؟ ثم مستواه العلمي والعقلي ترونه أسلوبه التهريج وعامي لم يعض على العلم بضرس قاطع أبدا. ما رأيته استوعب مسألة استيعابا عقليا. يتصل بي واحد بالتليفون ذاك يتكلم في الشرق وهو في الغرب هل هذا يفهم عليه ولا يفهمه ما يريد؟ يريدون أن نناظر هذه الأشكال. بعدين أين أنتم أين أشخاصكم أين علماؤكم؟ علماءهم هؤلاء هم الذين يخنسون ولا يظهرون لمناظرة سني ولا شيعي. هؤلاء أعضاء هيئة كبار العلماء نحن دعوناهم وندعوهم شيخ صالح الحيدان صالح الحصين شيخ صالح ابن حميد الشيخ عبد المحسن عبد الله بن عبد المحسن التركي عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عبد الله ابن سليمان ابن منيع صالح ابن فوزان الفوزان، عبد الوهاب ابن إبراهيم، عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، أحمد كأسير، عبد الله ابن المطلق، فلان الباحسين، فلان الخضير، فلان فلان، إلى هؤلاء عددوهم لصدر فيهم مرسوم كبار العلماء. كبار العلماء أنا أدعوهم مدام كبار العلماء لأربع سنين، يعني بعد أربع سنين يصيرون من صغار العلماء، قبل أن تصيروا من صغار العلماء ناظرونا ناظرونا. لماذا لا يتكلم هؤلاء؟ لماذا يستأجرون أشخاصا عاديين وعليهم كلام منهم قبل غيرهم؟ يريدون العلماء شيعا يناظروا هؤلاء؟ لا، نحن نناظر واحد من هؤلاء العشرين، حاضرين أن نناظر هؤلاء، خلي يتفضلوا نتحداهم، خلي يتقدموا للمناظرة منطقية في أي قناة من القنوات في أي موضوع، بدءا من معبودهم. ويقولون: تذكر الشاب الأمرد؟ تذكر الشاب؟ نعم أذكر الشاب الأمرد، لأن معبودهم الحقيقي الشاب الأمرد، وما يستطيعون أن يقولون. فليأتوا، فليصدروا بيانا، فليقل المفتي، فليقل كبار علمائهم. هم مجسدة. ابن تيمية يقول: صحيح النبي شاف ربه، كيف شكل ربه؟ ربه هالشكل شاب أمرد يلبس نعلين من ذهب، هذا معبودهم. لما يقولون لا إله إلا الله يعني هذا الشاب الأمرد، لما يصلون ويسجدون لهذا الشاب الأمرد، عندما عبدوا الناس أطاعوهم عن لهذا الشاب الأمرد. نعم، نقول أنهم هذا معبودهم، ويتفضلوا حاضرين أن نناظرهم من معبودهم الشاب الأمرد إلى آخر مسألة في العقائد والفقه وغيرها. عندنا من مكذوباتهم، يتصل أحدهم يقول: أنا ذهبت إلى الحسينية الشيعة ورأيت هناك عالما، جاءت امرأة سألت سؤال أجابها، قالت له أعطيني الدليل، قال مثلي يسأل عن الدليل، نحن نسأل عن الدليل. عجيب، ما سميت، ما يسمون. عندما تسمعون قصة أو نسبة أو تقرؤون عند ابن تيمية قالت العلماء قالوا كذا، أهل العلم يعني عرفوا أنه مكذوب، هو يقول هذا الشخص، من هو الذي قال؟ هل نسأل نحن عن الدليل؟ أي عالم شيعي قل اسمه. يكذبون علينا حتى يلبسون على عوامهم. بعد يقولون أنه فلان يقول العرش نعال أهل البيت عليهم السلام. ثم ماذا؟ عرش الله أنتم عندكم مفهوم له، لا عندنا مفهوم آخر. العرش مركز سنترال إدارة الكون، مادي. العرش مادي، كيف سنترال إدارة التليفونات؟ سنترال إدارة الكون، يؤتى به يوم القيامة ويحمله ملائكة، هو وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق الخلق كان ماء أو غاز أو غيره، بدء الخلق، بدء الخلق نور وماء، كان هذه مرحلة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فوق أهل المحشر. إذن العرش محدود يحمله ثمان نفرات، ومن هو الأفضل؟ هل أفضل العرش أم النبي وأهل البيت عليهم السلام؟ النبي وأهل البيت أفضل؟ أفضل، ما في إشكال. لاحظوا يا إخواني الأعزاء، هم يصرحون بذلك. أنا أنقل لكم الآن في تفضيل تربة كربلاء على الكعبة. قال ابن حجر: احتج أبو بكر الأبهري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة، بأن النبي مخلوق من تربة المدينة وهو أفضل البشر، فكانت تربته أفضل الترب. البهوتي في كشف القناء، هذا ابن حجر في 13-259، اقرأوا. لما تربة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة، وتربة الحسين منه، وجاء جبرائيل بقبضة من تربة الحسين، إذن يصير أفضل من الكعبة. الصلاة والحج كله للكعبة، للقبلة، لكن هذه لها درجة أفضل، ما المانع؟ يقول البهوتي في كشف القناع 2-548: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، أما والنبي فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. أفضل من العرش، يعني النبي أفضل من العرش. فأهل بيته جزء منه، جزء منه، ما تقدرون لا تستطيعون. إذا أنتم الآن تقول صلى الله عليه وسلم تحذفون آل بيته وتخالفون البخاري أمركم نبيكم صلوا عليه وعلى آله، تحذفونهم تخالفونه عنا في مقامهم أو بالآخرة، ما تستطيعون. إذا النبي صلى الله عليه وآله أفضل من العرش وأهل بيته، لا تتعجبون. وليس مكان جلوس الله، لأن الله ليس شاب الأمر الذي عندكم. إن شاء الله بعد الفاصل نستمع إلى تليفوناتكم ونواصل. بسم الله الرحيم. مما سمعته أو بلغني من قنوات الوهابية التي عندها عقدة من الشيعة، ما أعرف قضيتها، قضية الشيعة ناسية، ناسية أعداء الأمة كلهم، ناسية مشكلات الأمة، ناسية هداية الناس، ناسية معالجة مشاكل الشباب، أبدا أبدا عقدتها من الشيعة. واحد اتصل فيهم يقول خابصين الدنيا، أنتوا ضامين الجنة، اتركوا الشيعة بحالهم، ما دام رأيكم الشيعة يدخلون النار اتركوهم بحالهم، خابصين الدنيا الشيعة الشيعة الشيعة، وخطر الشيعة وكأنه أخطر شيء الشيعة، ويلا سيوف السلفية ضد الشيعة، ومن هالكلام وحالة النفير وحالة إعداد لحرب، ما بالكم، ما عندكم شغل إلا هذا. رأيت واحد أفغاني سألت عنه، يقول هذا سيد، سألت عنه في البحرين، قالوا هذا أبوه أفغاني، ويقول هو هذا سيد حسني، ويجاوب مسكين، يجاوب أنه يتكلم ياسر الحبيب تكلم على هذا الصحابي، هو ماذا يجاوب؟ يجاوب بآيات، يقول مثلا يسأل لماذا تترضون على قتلة أهل البيت عليهم السلام؟ يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني ذول قتلة أهل البيت رضي الله عنهم. هؤلاء يجيبون الآيات، بس أنه طنطن بالآيات في مقابل الشيعة أجبهم بآية، هذا أسلوب لا ينفع. سألت عن هذا اللي يقدم برنامج، قالوا هذا أبوه مشتكي عليه، عنده مشكلة هذا الأفغاني، هو وأبوه أعطوهم جنسية بحرانية، ولكن ليس سيد، أبوه أيضا ليس سيد، جعلوه سيدا حتى يرد على الشيعة، ما شاء الله. بعد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يا إخواني اللي عنده فهم اللي عنده عقل، هذه الآية لماذا قال الله أولا من هم 1200 نفر أو 1400 نفر أهل بيعة الشجرة؟ طيب هؤلاء رضي الله عن المؤمنين إذ، لماذا ما قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك؟ بها شرط المؤمنين وبها إذ عند بيعتهم، على ما بايعهم النبي صلى الله عليه وآله؟ كلهم قالوا بايعهم على أن لا يسروا في الحرب، وبايعهم على أن لا ينازعوا الأمر أهله. طيب حنين أجد بعدها وفروا، بس ثبت بني هاشم، إذا خربت المسألة. طيب هؤلاء أهل بيعة الشجرة 1200، 800 منهم كانوا مع علي في صفين، وقرأنا عن الذهبي بسند صحيح. إذا هؤلاء أول شيء ما عندنا رضا مطلق، ليس في القرآن مدح مطلق للصحابة إلا مشروط دائما. ويستدلون محمد رسول الله والذين معه، والمتأمل يرى هذه الآية في أهل البيت ما لها علاقة بالصحابة، ما قال والذين آمنوا معه، والذين معه. وبعدين مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني أولاده، يعني عترته، في كتاب شطء الشجرة أولاده، شطء الزرع أولاده، شطء الشجرة أولاده، ارجعوا على أي كتاب لغوي. مثل قوله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، شاهد منه، يجعلون الشاهد غير أهل البيت، شاهد منه. وهم يرمون بسند صحيح أحمد ابن حنبل لما أعطى سورة براءة لفلان وبعدين سحبها منه، قال هل نزل فيه شيء يا رسول الله لأبو بكر؟ قال لا، ولكن جبرائيل جاءني قال لي لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك يتلوه شاهد منه. إذن هذه الآية ما لها علاقة بالصحابة، إلا حطوها في الصحابة دائما حطوها في الصحابة، يعني أينما كان شيء يتعلق بأهل البيت عليهم السلام أحفوا الصلاة عليهم مع النبي كما أمركم، خالفوا البخاري والكل، وارفعوا الصحابة علما، وجيبوا أسركم ملت أهل البيت وأعطوهم للصحابة. إذا عندهم شيء ملتهم، ما لهم أعطوه لهم، ما لأهل البيت لتمدوا إيركم على ما فضل الله به أهل البيت وما خص به أهل البيت سلام الله عليهم. كذلك من مكذوباتهم، ثاني اثنين يذهما في الغار، ثاني اثنين، من هو الثاني؟ من هو الثاني؟ من الأول ومن الثاني هنا؟ ما عندهم عقل عربي. ثاني اثنين يعني مثل ما تقول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا ما تنصروه كان بس معاه واحد وهو الثاني، يعني الثاني رسول الله، ها رسول الله الأول وأبو بكر الثاني، ما تدل الآية على هذا؟ هنا رسول الله هو الثاني، لكن يريدون لها بها غرض، عندهم واحد واثنين وتحويلها إلى أرقام، وليس فيها أولية وثانوية هذه أبدا، يعني لم يكن معه إلا شخص واحد، ذلك الشخص لا صفة له. الكلام لا تنصروه فقد نصره الله، بعدين إذ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، ما له علاقة بذاك، ذاك عرضا ذكر، ورسول الله هو الثاني، وليس الأول رسول الله والثاني ذاك حتى تعطيها بعد رقمي وبعد درجة ومرتبة، ليست الآية في هذا المجال أبدا، لكن يريدون أن يغشوا الناس فيها. بعد يقولون ذكرنا عن تفضيل كعبة على كربلاء، يسخروا من الشيعة، يزحفون حول القبور، يطوفون حول القبور، يتمسحون في القبور. لما تطوف حول الكعبة أنت حول ماذا تطوف؟ الله قبور، حجر إسماعيل ما هو؟ قبور، قبور. لما الله عز وجل بالقرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما على قبور أهل الكهف، قبور للتبرك. إذن كيف إذن شك في الحديث اللي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما له مصداقية، ما اتخذوا النبي يكذب محال، اليهود والنصارى لم يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذه في ظروف معينة، لزهراء سلام الله عليها أقامت مجلسا لمنع وسيطرة الأحكام العرفية في المسجد، جعلوا هذا الحديث. هذا الموضوع. بعد يقول في تاريخ الطبري عاش إسماعيل في تفسير القرطبي، تفسير الطبري 1221 عن دفن هاجر وإسماعيل في الحجر، تفسير القرطبي 230 ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور 99 نبيا جاءوا حجاجا فقبروا هناك، جاي الطوف حول 99 قبر بالحجر. إذا قبور، يمكن تحت أقدامه تحت المطاف أيضا قبور، إذا حجك باطل، طوافك باطل، تتمسح بالقبور، هذا اللي يجب أن تعيدوا النظر فيه. طوافكم، حجكم، سيرة النبي والأئمة والمسلمين كلهم على هذا، معناها نعيد النظر في كلامكم في الطواف حول القبور أو التمسح بالقبور. أيضا يقول يا علي أن الشيعة كأنه كفر إذا قلت يا الله يا محمد يا علي أو يا سيدي البدوي مدد، هذا ليس كفرا. يا علي أغثني، يا علي أعطني، إيش من جيبه؟ الله معطيك كثير أعطيني. إذا قلت أيها الوزير أعطني، يعني كفرت بالملك؟ لا، مما أعطاك الملك. لما تقول لما أنت تطلب من النبي وأهل البيت عليهم السلام، حديث الأعمى عندكم حديث صحيح، وعلم كيف يصلي ويقول يا محمد إني أتوجه بك إلى الله لتقضي لي حاجتي، أنت لتقضي لي يا محمد لتقضي لي حاجتي، منين؟ من عند ربك، ليس من ذاته، عابد مملوك مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا بما ملكه ربه وقد ملكه الكثير. إذن أعطاهم الله الكثير، نحن نطلب منهم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ونقول يا علي مدد، ويا أيها يا فلان مدد، يا فلان مدد مما أعطاكم الله. ثم ماذا؟ الأخ أبو صالح من السعودية تفضل.
مولانا السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا
وعجل الله فرج قائم على محمد
صلوات الله عليه. الله يبارك فيك
مولانا. حدثتكم قبل أسبوعين وقلت لكم أن أخواننا في المدينة أبلغوني، أنا في جدة، أن الأخوان الشيعة عندما يموتون لا يصلون عليهم في الحرم.
نعم.
فتحققت من الموضوع وقالوا الأدهى والأمر من ذلك أنهم لا يسمح لهم بدخول الحرم، أموات الشيعة لا يدخلون إلى حرم النبي ويفتشون جنائزهم ويرسلون مراقب عليهم في البقية. يعني أصلا مبدأ دخول الجنازة المسلم الشيعي لا تدخل إلى الحرم.
نعم.
فأناقشوا الموضوع ويقول يا أخي المسلم يعني حرمته ميتا كحيا، قال هذا مخالف لأهل السنة والجماعة لا يصلى عليه ولا يدخل الحرم.
يعني كافر.
نذكر تعليقكم وثابكم الله وزادكم في العلم بسطة إن شاء الله.
أنا أقول يا أخي الكريم أنه هذه الحالة لابد أن ترتفع، وهؤلاء لابد أن تغير رأيهم. الوهابيين، هذه المعاملة الخشنة السيئة، والمشايخ يدفعون الحكومة للضغط على الشيعة، لابد الحكومة أن تستوعب وتعرف. أنا أتصور أنه المشايخ الوهابيين يريدون أكثر، يقولون أنه كيف تسمحوا بالشرك، يعني يلا أبيدوهم اقتلوهم. هؤلاء لو عقلوا لعرفوا أن الشيعة دخلوا في دولة آل سعود بميثاق دستوري، لهم حريتهم المذهبية، عرضت عليهم بريطانيا أن سووا إمارة الأحساء والقطيف، ما قبلوا، رادوا يدخلوا مع مسلمين، دخلوا بميثاق دستوري في دولة ابن سعود على أساس أن تكون لهم الحرية المذهبية ولهم الحق أن يطالبوا بها، حريتهم المذهبية. كذلك المذاهب الأخرى، الاضطهاد ليس فقط للشيعة يا أخي، إسماعيلية مضطهدين، والصوفية يسموهم صوفية، المالكية مضطهدين، الشافعية مضطهدين، مختلف المذاهب مضطهدة. وأنا رأيي أن هذا ما يحل إلا بأن يتشكل مجلس إسلامي من المذاهب الموجودة في السعودية، ما يبقى الأمر بيد الوهابيين أبدا، بيد هذا المفتي اللي يقول يزيد خليفة شرعي والحسين خارج على إمام زمانه ويستحق القتل نعوذ بالله. لازم لابد أن تطالبوا بحقوقكم يا أخي الكريم، والمسائل من هالنوع اللي ذكرته، ظلامة الشيعة في المدينة، في الأحساء، في القطيف كثيرة. أنا جاءوني واحد أخذوه من المدرسة، محمد جاسم الهفوفي، معلم 44 سنة بالأحساء، أخذوه بالهفوف، أخذوه من المدرسة عليه شكوى أنه ماذا صنع؟ أنه ارتكب أعمالا شركية، كان يزور بالمدينة البقيع يقرأ من كتاب، ارتكب أعمال شركية، عليه شكوى، جاءوا إلى مدرسته في الأحساء منطقة الشرقية في الهفوف أخذوه. يقول بعدين أخذوه بوحشية، حاكموه بلؤم بحبس 10 أيام وجلد 60، اعترض على القاضي، لما اعترض على القاضي زاد حكمه 3 أشهر. ليش؟ لأنه قدم شكاية على هيئة الأمر بالمنكر، لأنه ارتكب أعمال شركية في المدينة. وبعدين حكموا عليه بأنه سب الصحابة، ثم تبين لهم، أثبت لهم أنه كذب، هذا ما ذكرت الصحابة أبدا. إذن هؤلاء أهل فجور يكيدون. ها إذا الحكومة تبقى تسمع كلام هؤلاء، الله وكيلك، يجروها إلى أنه يطلعون الشيعة من دينهم ومن جلدهم. هذا ما يريده الوهابية. الوهابية يريدون ما تريده القاعدة، ما يريده المتطرفون، يريدون أن يحركون، يصير صراع بين الشيعة وحكومتهم، بين مختلف الفئات، لأنهم هم يعيشون في الفتنة حتى يجدوا الفتنة. ولذلك أنتم طالبوا مدنيا بحقوقكم واشرحوا هذه المواضيع، اشرحوها بأساليب متعددة، اشرحوها لدولتكم، وإذا حكومتكم ما سمعت طلعوا صوتكم إلى العالم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، شكاية للعالم. نحن عندنا اتفاق دستوري مع هذه الدولة وهذه الحكومة هكذا تعاملنا، نحن نريد حريتنا المذهبية. طيب الاتصال من غرفة الغدير، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا
وبارك الله بكم وبهذه القناة الطيبة.
نحفظكم الله ونعزكم.
عندنا أخت من الوهابيات تسأل عن الأخت أم عبد الرحمن، تقول هاي الرواية مع التشاب الأمرد ممكن تعطونا وين ذكرت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك رواية في كتاب صادر عن أحمد نجات يقول بأنه حزب يقاتل على أبواب القدس، هل هذه الرواية إنه مني وأنا منهم، هل هذه الرواية ثابتة بصحتها؟
نعم.
السؤال الثالث، شيخنا يقول إنه هذه الصيحة التي في أول النهار فهل يسمعونها الذين في عندهم الليل؟
نعم.
فالتعليق بسيط على مصيبة الزهراء بأبي وأمي صلوات الله عليها، وعظم الله أجر كل المؤمنين في كل العالم.
صلوات الله.
الأخوة عندما يأتون إلى التاريخ يقولون نعم هناك 12 منافقا أرادوا قتل النبي فلا يستغربون، وهناك لديهم روايات إن أبا بكر قتل بالسم، وإن عمر قتل من قبل صحابي، وإن عثمان هجرته الأمة وذهبت المدافع والدبابات ولم تدافع عنه وقتل واعتدي على زوجته، لم يستغربوا.
مدافع والدبابات ما كانت
مدافع.
نعم.
مدافع ما كانت، عفوا.
كان جيش معاوية قريب المدينة وينتظر الخبر، وقال لا تقول أنا الحاضر وأنت الغائب، يرى الحاضر ما لا يراه الغائب. دز نعم. معاوية جيش يتفرج. نعم.
لأنه العريفي يقول كان أكو دبابات صنعها عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، يعني في زمان أنا ما أدري وين استولوا عليهم، أخذوهن غنيمة، وين راحن، ما دافعوا عن عثمان، فما يستغربون. بعدين ينقتل الإمام الحسن ما يستغربون، يسم. بعدين يستشهد بأبي وأمي سي شباب أهل الجنة، لم يستغربوا. عندما نأتي لنروي من كتبهم مأساة السيدة زهراء يقولون معقولة؟ أنا أريد تعليق منكم، وتحياتنا لجميع أبناء الأمة الإسلامية ونحو الوحدة إن شاء الله.
شكرا لكم أخي العزيز. مسألة الشاب الأمرد أنا ذكرت مصادره، وإن شاء الله أتي لكتاب التأسيس لابن تيمية. بأكثر من مكان ذكر ابن تيمية في كتبه مؤلفاته، قال الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن ابن عباس أن النبي رأى ربه على صورة شاب أمرد يلبس نعلين من ذهب، وقال أنه هذا يقتضي أنه رؤية عين يقضى وليست رؤية منام أيضا، أكدها وبلورها وثبتها ابن تيمية. وأتي إن شاء الله بالمصادر. الأخ أبو أحمد العراق، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا
شيخنا الفاضل. في إحدى القنوات الوهابية يتهمون الشيعة بتحريف القرآن، وبالأخص يتهمون السيد حسن نصر الله بأنه حرف آية بالقرآن بحيث يقول أنه يعلمون كما تعلمون ومستطيع لتسجيل على إيش هاي الآية،
ومشتبه بكلمة ربها ما يصير. هذا اللي يريدون يدورون، خاصة على السيد حسن يدورون. تفضل. نعم.
ليش ما يتهمون الطاغية صدام في إحدى خطاباته كان يقول يا نار كوني بردا وسلاما على العراقيين، ليش ما يجيبون الطاغية؟
لا، صدام محترم عندهم. شكرا لكم أخي الكريم. طيب، وأما إذن مسألة الشاب الأمر إن شاء الله راح نأتي بمصادرها وهذه ثابتة وقطعية عندهم ومذكورة وبها مناظرات وبها كلام وبها ما يمكنهم الفرار منها. وإذا سمعت أحدا يقول أن هذا حديث موضوع هذا حديث ثاني، هذه من تدليساتهم أنه حديث روي بعدة طرق، واحد من طرقه ضعيف يقولون ضعيف، لكن ذاك قالوا صحيح، يتركون الصحيح ويقولون هذا حديث ضعفنا حتى يسكتوك. وأما أحمد النجار، أحمد النجار ليس من أهل العلم يا أخي، ليس من أهل العلم، والرواية اللي أتى بها لازم نسأل من أين لك هذه الرواية. نعم أنا عندي من المؤكد أنه في تفسير قوله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، في تفسير قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هذا موجود أن الله عز وجل يبعث قوما قبل قيام القائم سلام الله عليه يقاتلون اليهود، وقوم يبعثهم أيضا من أهل قوم، وقوم في العراق لا يدعون وترا لآل محمد إلا قتلوه، ثلاث فئات هم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يحتاج لها إلى شرح. نعم وشكرا، بس حزب يقاتل بها التعبير ما عندنا. الأخ أحمد عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله يبارك فيكم، تفضل.
الله يخليكم إن شاء الله لنا ذخور وذخور للأمة الإسلامية.
يحفظكم الله إن شاء الله.
شيخنا أنا كنت في المدينة، دخلنا البقيع وزرنا أم البنين عليه السلام، وإحنا طالعين اعترض علينا عرعور وقال لنا وين الفاكس بينكم وبين الله، أنتوا جالسين تدعوا له أم البنين، أم البنين جسد ميت فقط لا غير، يعني هو أم البنين ما تمتلك روح. نريد بس صار التعليق شيخنا، وأنا أبغى أرتقي منبر الحسين ودعواتكم.
شكرا وفقكم الله. الأخ من غرفة الغدير يسأل أيضا عن الصيحة، الصيحة هل تسمع؟ نعم الصيحة أحاديثها واردة في مصادر الشيعة والسنة أنها نداء من السماء، وارد أن جبرائيل ومصدرها من فوق ظهر الكعبة ويسمعها العالم بلغاتهم، وأول الصبح يسمعها العالم كله بلغاتهم، وهناك صيحة مضادة لها في الليل، هذه يحاول تخريب الصيحة الأولى، والأولى حق والثانية باطل، وهذا رواه الجميع يا أخي الكريم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، نداء سماوي باسم الإمام سلام الله عليه. الأخ أبو عمار من السعودية تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
تفضل الشيخ الفاضل علي التوراني.
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ علي. شيخ علي.
نعم.
يعني أنا أريدك أن تعلق لي على هذه، هناك اتهام للمعممين وأنت واحد منهم بأنكم تسرقون أموال الشيعة تحت ذريعة الخمس وتزنون بنسائهم تحت مسمى المتعة.
نعوذ بالله، نعوذ بالله.
إضافة إلى أن الحجة التي أنت تكررها دائما التي تقول فيها الشاب الأمرد، يعني هذه حجة يقولون بأنها حجة مضحكة، لأنه الذي بيته من زجاج فيجب ألا يرمي الآخرين بالحجارة.
شكرا،
هذه نقطة.
نعم نعم تفضل.
طيب الموضوع الثاني بارك الله فيك، الآن أنت تسرد بالنسبة للمهدي يعني يعني غيبيات، من أين لك هذا؟ يعني يقولون هذا مما يقولونه، يعني أنت تدجل على عوام الشيعة بأمور من علم الغيب ما يعلمها إلا الله بدون سند ثابت، حتى في كتب الشيعة ما تستطيع إثباتها.
شكرا شكرا، صار مفهوم كلامك، هذا غير صحيح طبعا. طيب أنا أجيب الأخ، الأخ سيد موسى من غرفة الغدير، يقول أنه لما نتكلم نحن عن شهادة النبي صلى الله عليه وآله وفاته، عن وفاة علي بن أبي طالب، عن وفاة عمر أبي بكر، عن غيرهم عن غيرهم، ويسكتون. لما نريد نتكلم عن وفاة الزهراء سلام الله عليها وشهادتها تقوم قائمتهم. لماذا؟ لأنها مسألة حساسة. الصديقة الطاهرة الزهراء أول من وقف في وجه الانحراف، سفينة الإسلام من وفاة من مرض الوفاة للنبي صلى الله عليه وآله، لما قال لهم يتوني بدوات وقرطاس حتى أمشي لكم السفينة على خط، ما قبلوا، هم يريدون يمشونها، زهراء أول من وقف، فهذه صعبة عليهم. لكنه ليستوعب من المسلمين على الوهابية صعبة، لكن على أتباع المذاهب لا. سمعت كانوا يتناقشون في المسجد النبوي، ومؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا كان حاضرا، وذكروا موقف الزهراء سلام الله عليه وأنها هي أدانت السقيفة وأبي بكر وعمر. قال لماذا متعجبين؟ صاحبة مذهب، سيدتنا الزهراء صاحبة مذهب ولم تعترف بشرعية الخلافة الموجودة، صاحبة مذهب، ثم ماذا؟ يعني يتفهمون أنه هذه بنت رسول الله لها مذهب، مذهب هذا، تعقلوا واستوعبوا وافهموا مذهبها، هذا معناها. والأخ أبو أحمد يقولون أنه نحن نقول بتحريف القرآن. نقول لهم البسملات اللي تعتبروها زائدة من القرآن إما تحذفوها أو تعترفون فيها، وعندكم القول بنقص القرآن، سورة الأحزاب كانت بمقدار سورة البقرة بسند صحيح، التحريفات التي ترونها بعنوان قراءات لعمر، عمر ما يقرأ الحي القيوم، الحي القيام، سورة الجمعة ما يقرأ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، كل لو قرأتها فاسعوا لازم أركض، فاسعى بذهن أركض، وغيرها وغيرها وغيرها. في الواقع هم يقولون هذا الطبرسي النوري المتأخر 1200 وكسور يقول بتحريف القرآن. طيب عندكم عمر، عائشة تقول أكلتها الصقلة من تحت سريري، وآية الرضاعة الكبير وآيات أخرى معها أيضا، هذه تقول بالتحريف، أبو موسى الأشعري، البخاري، غيره غيره. إذن فرق بين شيخ يقول عالم في بعد القرن الثالث عشر يقول عن روى روايات تحريف وترك، ألف الكتاب ثم ترك وأصنف الكتابة وعدل عنه ورجع عنه، ويقولون أنه ترك، أدان كتابه، أخطأ، اعترف بخطئه وانتهى، بينما لا، هؤلاء الأئمة ما اعترفوا بخطأهم إلى الآن. البسملة ليست جزءا عندهم من القرآن مع الأسف. إن شاء الله يا أخي نواصل الكلام، الجواب عن أسئلتكم، نتلقى مكالماتكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفاصل سألت عن نتائج الانتخابات في العراق، وأنا قلق من مؤامرة إقليمية من أجل إعادة البعثيين. البعثيين صاروا الآن متدينين، سلفية، ممتازين، متبنينهم، يريدون إعادتهم. على أي حال لم أتأكد من النتائج، ولكني أقول إذا كان هناك نفذت مؤامرة لإعلان أن أياد علاوي أكثر أصواتا من غيره، في هذه الحالة فإني أدعو المرجعية المحترمة للدخول في الأمر والعمل لمعالجة الموقف، وأدعو الشعب العراقي إلى مظاهرة لرد هذه المؤامرة الإقليمية. أدعو إلى التظاهر والعزم والحزم، يجب أن يعملوا بحزم، لأنه من الواضح أنها مؤامرة، وهناك أرقام في التزوير ضبطت أيضا، أنا علمت بذلك، أرقام ضبطت، وباعتقادي لابد من موقف حازم من الشعب العراقي ومن السياسيين العراقيين ومن المرجعية الحكيمة أنه تعالج هذا الأمر وترد هذه المؤامرة، وهذا السهم الكبير في قلب العراق ترده إلى من صوبه إن شاء الله. نتابع موضوعنا. الأخ اللي يقول من البقيع ورأيت فلان، رأى فلان الشيخ في البقيع ويقول أنه أم البنين جسد وأنتم كيف تخاطبونها؟ لا تتعجب أيها الولد الناشئ يا ابن العزيز الناشئ، هذا يظهر أنه ناشئ ويريد أن يكون خطيبا حسينيا ومتعجب من هذا الكلام. ما تعجب، في موسم الحج مخلين أشخاص أفاغنة أو غيرهم مستأجرينهم فوق عند ضريح النبي صلى الله عليه وآله فوق الرأس الشريف ويتكلمون مع الناس. من تخاطب؟ تخاطب جثة؟ تخاطب جثة ميتة؟ ما ينفعك، ما ينفعك هذا. على أي حال هؤلاء من ناحية مستواهم، مستواهم الذهني لعلهم ما يدركون، ولو أدركوا فهم متعمدون، متعمدون لإبعاد الأمة عن نبيها صلى الله عليه وآله. وابن تيمية اتخذ منه موقفا، المذاهب الأربعة اتخذوا منه موقفا لأنه منع زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه اتخذوا منه موقفا لأنه مبغض لعلي عليه السلام، مبغض لعلي وحكموا بأنه منافق. على هذا الأساس ليس عجيبا منهم ولا تهتم. يا ولدي يا إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بأن من قتل دون ماله فهو شهيد حي عند ربه يرزق. كيف سيد المرسلين صلى الله عليه وآله؟ كيف أهل البيت ومن يتعلق بهم؟ على أي حال هذه لا تهتم بها، ونحن نعتقد بأن حرمة النبي وأهل بيته ومن يتعلق بهم أم البنين حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، ونخاطبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بالتوسل بهم وبالاستشفاع بهم. وإن شاء الله أشرح هذه. والأخت أسيل الضفيري من الكويت تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا.
نعم سماحة الشيخ، لدي نقطة أريد أن أساهم في هذا البرنامج، وأيضا لدي سؤالين بعد إذن سماحتكم.
تفضل.
النقطة الأولى وهي أريد أن أقول النقطة المهمة، لم أسمع أي أحد نوه لهذه النقطة، وهي ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن لو تجمع جميع المسلمين بشتى مذاهبهم وطوائفهم وتسألهم أين أشرف وأطهر وأنقى بقاع الأرض في هذه الدنيا، بلا شك سوف يجيبون بأنها الكعبة، شرف الله الكعبة. فولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الكعبة ما هي إلا باعتقادي، بل أنا مؤمنة يعني بالكلام اللي أقوله، إلا أنها رسالة من الله عز وجل لجميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول بأن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحب أمير المؤمنين لا يولد إلا في أطهر وأنقى
وأشرف. أختنا أسيل، أختنا أسيل، إذا أنت، أنا أتلقى هذا الاتصال من العراق، إن شاء الله أسمع منك مرة ثانية اتصل فينا. الأخ حسين المياحي من العراق تفضل.
السلام عليكم سمحت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
كيف أحوالكم شيخنا؟
الحمد لله، الله يعزك ويرعاك ويبارك فيك.
سمحت الشيخ، أنا عندي بس مداخلة صغيرة أخذ من وقتكم بخصوص الموضوع اللي أثير حول سماحة السيد حسن نصر الله وأنه يحرف القرآن وما إلى ذلك. الرجل ما اشتبه، هذا يسمى باللغة العربية اقتباس، يعني هو ذكر الآية، المقطع اللي طلعوا هي على بعض القنوات. هو ذكر الآية، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال القرآن يقول هكذا، وأنا بدي شوية يعني أقتبس من القرآن، هذا معنى كلامه، إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون.
اعتبروا تحريف
القرآن.
شكرا. نعم
هذا اقتباس
معروف. شكرا. معروف، هذا من مرض قلوبهم. نعم هذا السيد ثقيل عليهم لأنه قاتل ربعهم، جماعتهم يحبوهم اليهود. شكرا. الأخ علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، أنا شفت في قناة وصال مواضيع لكم يا شيعة وكذا، ما رديت عليهم يعني. بالنسبة لك أنت يعني
مثل إيش؟ عن معاوية. عن معاوية. عن معاوية. تريد عن معاوية؟ تريد عن معاوية؟ لأنه الهذيانهم ومكذوباتهم كثيرة ما نلحق عليها، بس إن شاء الله نجاوب مو إلا بمجلس واحد. عن معاوية جبت أنا 15 حديث صحيحة السند في ذم معاوية، ومنها حديث عن أبي سعيد الخدري رحمة الله عليه يقول النبي قال أمرنا إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، والحسن البصري يقول نحن عصينا رسول الله صار بنا هذا. هاي حديث صحيحة السند، صحيحة السند عندهم. شكرا.
الله يصبرك ويصدمك يا كذاب.
طيب أنت ترى هكذا، ترى هكذا، الله يحشرك مع معاوية. إذا أنا أريد أن أعلق على إعلان الانتخابات في العراق. الآن كتب لي الإخوان أنه هكذا أعلنت النتائج النهائية، 89 لقائمة دولة القانون و91 لعلاوي، تحالف البعث الوهابي. وأقول لكم أنا عندي بوضوح، وأنتم عندكم كلكم واضح، أن المؤامرة إقليمية من قبل هذه الدول الأموية التي لا تريد أن يأتي الشيعة، أغلبية الشيعة في الحكم ما تريدهم أن يأتوا، وعملوا بذلوا الأموال لمن ما استطاعوا أن يشتروا ضمائر ناس كما فعلوا في لبنان، جاءوا لطريق آخر. طريق آخر، من الذي يجري الانتخابات؟ المفوضية. المفوضية برنامجها الكمبيوتري من يعرف عليه؟ علموا عليه من الكتل والفئات؟ لا، مخصوص فيهم هم. إذا كانوا مواعدين أنه سيكون، وعدت المفوضية أنه سيكون العد يدوي، وخانت في وعدها وسوت جمع كمبيوتري وأمسكوا التزوير. سيتضح لكم أن المؤامرة إقليمية كبيرة في الموضوع، وما يجب الانتظار إلى أن تتم المؤامرة. أنا اعتقادي من الآن يجب على الناس أن ينتفضوا، وعلى السياسيين أن يتحدوا، ويجب عليهم أن يتخذوا موقف. وأنا أطلب من المرجعية الحكيمة، مرجعيتنا المحترمة في النجف الله يحفظهم، خاصة المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله، أن يتدخلوا أيضا لمعالجة هذا الموضوع، ولرد هذه المؤامرة عن العراق. العراق أغلبية شيعة، لما مؤامرة على الأغلبية على الأقلية أكيد أيضا المؤامرة موجودة. الأخ أبو مصطفى من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا.
مولاي أرحب على تسير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. جزاكم الله خير.
شكرا. يعرفون كلا بسيماهم. الأخ أحمد سوريا تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
كيف فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ اللي عندك سؤال.
تفضل.
فضيلة الشيخ، أنا إنسان سني وأنت إنسان شيعي، نعم؟
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ، أنا يعني إيش معناته، شو معناته ابن المتعة، وما هو عندكم؟
شكرا.
هل تقبل؟
نعم.
فضيلة الشيخ سؤال الله. هل تقبل أنا إنسان سني وأنت إنسان شيعي؟ يكون عندك بنت تعطيني إياها بالمتعة؟
لا، ما أقبل.
ما شرط تكون شيعي أنا؟
لا، حتى لو كنت شيعي ما
تقبل.
كل واحد الزواج عادي ما يقبل يعطي لأي واحد. تقبل إذا تقبل أنت تقبل تزوج من سيار أنت؟ تقبل تزوج مسيار افتبي مشايخ الوهابيه افتبي
شرعي في شهود
مسيار
المسيار شرعي في شهود
وهذا هذا
شرعي
هذا الزواج الزواج لا يجب فيه الشهود الطلاق يريد شهود بناء بناء الاسره لم يجعل الاسلام فيه شروطا تهديمها فيه شروط هذا فقهي انا اقول لك يا طيب الاخ سيد حسن من البحرين تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام أهلا
مساكم الله بالخير تقدر الله أعمالك
الله يتقبل أعمالك وبارك فيه
ذكرت سماحة الشيخ في بداية الحلقة عن أن الشيعة يرون أن وفاة فاطمة عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة وتسعين يوم وهذا قريب لما قاله أحمد بن حنبل وأنا أشرت إليه من قبل وأذكر به ما ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه فضائل فاطمة الزهراء وأشرت إلى الكتاب من قبل أن الكتاب طبع حديثا بتحقيق علي رضا ابن عبد الله علي رضا والكتاب منشور في مصر دار الفرقان والمحقق سلفي يقول في صفحة 78 قال سفيان قال الزهري وإنما مكثت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشهر يعني 90 يوم قال الحاكم النيسابوري هذا هو الصحيح من حياة فاطمة بعد أبيها وإليه ذهب أحمد بن حنبل في تاريخه الآن الوهابية يدعون أنهم حنابلة ينتسبون إلى أحمد بن حنبل فهل يأخذون بقول أحمد بن حنبل في هذا الأمر أو لا
شكرا لا ما يأخذون أحمد بن حنبل يهينونه هؤلاء عندهم ابن تيمية ابن تيمية ما يهتمون بأحمد بن حنبل يا أخي الكريم شكرا لك نعم باقي عند الشيس طيب شكرا لك نكمل إجابة على أسئلة الأخوة الأخ أبو عمر يقول يتهمون أول شيء يقولون أنه كلامك عن معبودهم الشاب الأمرج يقول هذه حجة مضحكة طيب حجة مضحكة اكتبوا سطرين فليكتب مفتيكم أنه نحن لا نعبد رواية الشاب الأمرد لا نصححها حتى لو صححها غيرنا وهذه أنه الذي يقول إن الله على صورة شاب أمرد شعره أجعد يلبس نعلين من ذهب هذا نبرأ إلى الله من فليكتب السطر ما يكتبون يعني يعبدونه فإذا ليست مضحكة هذه حقيقة يغطونها ويسمون العلم المكتوم العلم المباح يعني المكتوم هذه يقولون عن الدروز أو عن بعض الباطنيين يكتمون هم الذين يكتمون معبودهم عن المسلمين خلي يظهرون معبودهم أنا بدي أطلع معبود الوهابية وخلي الحكومة السعودية تضغط عليهم يتخذوا موقف يعرفوهم معبودهم الأخ ثائر من العراق تفضل 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 أخ ثائر
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا وسهلا.
حياكم الله سمعت الشيخ بارك الله بك.
الله يحفظك. أخ ثائر أخ ثائر أخ ثائر ما هو ما هو سلام الله عليها شكرا ما هو الآن حولك انطباع الناس عن إعلان النتائج حالة الناس عند إعلان النتائج ماذا تراها؟
سمعت الشيخ لم أسمع سؤالكم بشكل جيد. لكن إن شاء الله سيتوحدون القائمتين وسننتصر على هؤلاء الذين حشدوا كل جهودهم لدعم قائمة معينة فلو عندنا معلومات أكيدة دخلنا على أحد المواقع حتى قناة صفوة المتمثلة بالشيخين العرعور والدليل كان يدعم القائمة العراقية المتمثلة بواد علاوي فإن أغلب من بيعهم معروفين لدى الشعب العراقي حتى إن زعموا أنهم شيعة كفتاح الشيخ وغيره طيب. أما السؤال سمعت الشيخ لكم
طبعا.
أنه عن فاطمة الزهراء عندما يقول رسول الله يا فاطمة ابشري فإن المهدي من ولدك هل هذا يدل على أن فاطمة سلام الله عليه كانت ستتعرض إلى هجمة شنعة وخاصة ما ورد في صحيح البخاري فرض الخمس أنه قال عندما قال لها نعم يهرس ما تركنا صدقة فقال البخاري موجود في كتابه فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرت أبا بكر فلم تبل مهاجرته حتى توفيت هذا في صحيح البخاري
شكرا لك الأخ حيدر أحمد من السعودية تفضل
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام أهلا وسهلا.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله أهلا وسهلا.
يا شيخ احنا نبغي حلقة حق أبو طالب, حلقة خاصة لتظهر حقيقة الوهابية
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. قدموا بعض الأخوة, بعض الأخوة قدموا, الشيخ أحمد الدرخة اللي قدم حلقة عن أبو طالب إن شاء الله على عيني. طيب إن شاء الله وإنت بخير, شكرا. طيب إذن قضية الشاب الأمرد حقيقة لا يمكنهم الفكاك منها وهو معبودهم. لم يقولون راية التوحيد راية الشاب الأمرد, لا إله إلا الله يعني الشاب الأمرد, سبحان ربي العظيم وبحمدي يعني الشاب الأمرد, هذا معبود الوهابية دون شك. أما اتهامنا بالخمس, أول شيء رأوا أن الشيعة عندهم استقلالية مالية, حوزاتهم مؤسساتهم, وأنهم يؤدون الخمس إلى مراجعهم وإلى مشاريعهم ومؤسساتهم, فحسدوهم لذلك وبدأوا يتهموا المشايخ بأنهم يأكلون الخمس حرام. طيب اتركوهم, ما عليكم أنتم, ماكلين منكم خمس, من الناس اللي يعتقدون يعطونهم الخمس. هذا واحد. شيء آخر أنهم نعوذ بالله يتهمونهم أن الشيعة يزنون بأعراضهم, أنه يقدموا لزوجته وبنته وغيره للمعمم الشيعي حتى يزني منه, كذوباتهم نعوذ بالله, زنا بالمحسنات. أول شيء أن الطهارة الجنسية عند الشيعة أكثر منها عند الوهابية, والحمد لله انظروا, والشذوذ أيضا في الوهابية كثرة, طلعت ريحتهم في السعودية. وأنا أقول لهم بالنسبة إلى الخمس عندنا أحكام شرعية, أنتم لو تفهمون ادرسوا شوفوا بحوثنا في الخمس, فقهاءنا, فتاوى فقهاءنا. نحن عندنا أنه ما زاد عن نفقته الشيعي 20% زائد عن مؤونة سنته لازم يعطيه, وهذا ينقسم قسم للفقراء من بني هاشم سهم سادة يسموه, وقسم من حق الإمام. سهم السادة هو يستطيع أن يصرف إلى فقراء بني هاشم, وسهم الإمام يعطيه إلى مرجع تقليده, يثق بمرجع تقليده, والمرجع يقول ما يعطي لأي أحد إلا بوصل. فإذا مسألة مضبوطة بوصولات ومؤسسات وغيرها, والشيعة قائمين على هذا. حاولوا يشككوا جمهور الشيعة, ميسوريهم, تجارهم, ولن يستطيعوا, وسيبقى التمويل الذاتي للشيعة لمؤسساتهم وحوزاتهم. أما أنتم خايفين أن معمم يأكل حرام, لا تخافوا أنه يأكل معمم حرام, الذي يأكل سحتا وحراما غيرنا. وعلى هذا الأساس إذا تردتوا تفهموا فقه الموضوع, تعالوا هذا الخمس, الخمس تشريع قبل بدر, بدر بعد سنة ونص من هجرة النبي صلى الله عليه وآله, قبل أخذ الخمس مسؤول الأخماس اللي عين النبي صلى الله عليه وآله محمية ابن جزء معروف, وآية الخمس نزلت في بدر, وقبلها كان تشريع الخمس إلى آخره. أما أنه أنا أقول أعلم الناس غيبيات, الحمد لله أنا أعتقد بأحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام, إما أبلغ مضمونها أو ما أستنتجه منها. فهذه إذا أنت عندك لا تصدق بي, إذا أنت لا تصدق بتعتبرها غيبيات. أما إذا مؤمن يستوعب ويفهم, هو أيضا يؤمن بها, هو يعتقد بهذه الغيبيات, وما عليك بي, لا تحير أنت في الموضوع. والإمام المهدي كله غيب, غيب من غيب الله, غصب على السلف لازم يعتقد به, وبأنه سيظهر وبأحاديثه وبخطته وبدولته, كل هذا ثابت عند جميع المسلمين. الأخت أسيل عن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة, ومع المعذرة قطعنا تليفونك, تصورنا أنه نأخذ أخبار عن الوضع في العراق بعد إعلان هذه المؤامرة. مفوضية ماذا عملت؟ لكن هي أداة في الواقع, أداة لغيرها, وأعلنوا مؤامرة ضد الشعب العراقي, مؤامرة كبيرة باعتقادي, وإن شاء الله تنهى. مع المعذرة منك بالنسبة لولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة، نعم هي رسالة من الله إشارة، وأفضل مكان داخل الكعبة نحن نقول أنه تربة النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الكعبة، وعندنا أحاديث في أفضلية داخل الكعبة على كل البقاع، أيضا هذه الأحاديث موجودة. ويا أختي الكريمة، هذه المنقبة لعلي سلام الله عليه، ليش الله ما جعل النبي يولد داخل الكعبة؟ لأن النبي له ما يبين فضله للناس من وحي ومعجزات، أراد أن يبين هذا المظلوم، أول مظلوم أو أول مظلوم في العالم من آدم إلى آخره. البخاري يقول أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب، أول ملف ظلامة، أكبر ظلامة في التاريخ ظلامة علي، الله عز وجل أخصه بهذا. ويقول الحاكم النيسابوري في المستدرك أنه كان متواتر عند الجميع ولادة علي سلام الله عليه في الكعبة، بعدين حطوا لفلان لفلان، وبعدين أخذوا ينكرون أن عليا ولد في الكعبة. ويا أخ أبو مصطفى، سألت عن أهل الأعراف يعرفون كلا بسيماهم. أهل الأعراف نوعان، أولا أهل الأعراف، الأعراف كأنها منطقة بين الجنة والنار، وفي مراحل الحشر، مراسم الحشر، الحشر 80 موقفا، فيه مراسم فيه مراحل، يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء الأئمة عليهم السلام اللي هم حكام الحشر، النبي وأهل بيت الحشر بيدهم حكام الحشر، إذن هؤلاء أهل الأعراف. وعندنا أهل الأعراف من عامة الناس قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهذا يخافون الله يدخلهم، استوت صاروا على الحد بالميزان، يخافون الله يدخلهم النار بذنوبهم ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. إذن أهل الأعراف نوعان، أئمة أهل الأعراف والناس من أهل الأعراف أيضا. ويا أخونا السيد حسن، شكرا لك على هذا الحديث، وأنا رأيت الكتاب أنت أهديت لي أيضا لما كنت في البحرين، فضائل الزهراء سلام الله عليها للحاكم صاحب المستدرك، وفيها هذا الحديث والذي يوافقنا، وقلما تجد شيئا عندنا إلا ويوافقنا فيه في مصادر إخواننا. والأخ سائر يقول يا فاطمة أبشري فإن المهدي من ولدك، أبشري يعني إدخال السرور عليها. النبي صلى الله عليه وآله خبرها بأن ستلاقي مأساة ويعرف ماذا تلاقي، فريد يبشرها، يبشرها، يؤنسها، يؤنسها مما أنسها بأن المهدي من ولدك، ارتاحي يا بنتي، تحملي، تجرعي مرارة ما سيحدث لك من بعدي. يقول لها خاف الضيعة من بعدك، يقول لها نعم أنتم المضطهدون من بعدي. فإذا هذا التبشير النبي صلى الله عليه وآله بالإمام المهدي سلام الله عليه تطيب خاطر للزهراء سلام الله عليها، وقد لاقت أنواع الظلام من هذه الأمة، ونحن اعتقدنا أنها ماتت شهيدة من ضرب الباب فيها حتى أسقطت وكسر ضلعها، وبقيت معلولة حتى من أثر ذلك كانت وفاتها سلام الله عليها. هذا اعتقادنا وأحاديثنا صحيحة السند عن أهل البيت عليهم السلام، ماذا نصنع؟ والأخ حيدر أحمد أو الأخ اللي اتصل من السعودية ليتكلم ويتكلم علينا وسبنا، أولا هونا هونا عليكم، ما تذكرونه في هالقناة أو هالقناة، القنوات الشيعية قادمة، هذا عصر الشيعة، عصر أهل البيت عليهم السلام، القنوات الشيعية ستكثر أكثر من 100، وإذا طلع كذاب في زاوية راح يجاوب 20 صادق من قنوات أخرى، والناس بعد ما تتحمل التعتيم وأنه سكتوهم هؤلاء وتكلموا أنتم، وهذا الأسلوب أن تجيبوا واحد وتخلوا كرسي فارغ، ولا واحد من الشيعة جاء ليناظرنا وتكلموا فقط أنتم، وليتصل بالتليفون ما تخلوا تتكلم، هذه الحيل انتهت الآن الحمد لله، عصر التعتيم انتهى، العالم صار قرية واحدة ونور أهل البيت يسري، وهذه ثمار الأفئدة من الأمم تهوي إلى نور أهل البيت عليهم السلام، والسلفية الوهابية صارت تميل إلى الغروب، وهذه الأباطيل التي يذكرونها في قنواتهم لابد أن تواجهها قنوات أهل البيت عليهم السلام، قنوات الشيعة، ويردون على هذه التهم وعلى هذه الأكاذيب والافتراءات، ونحن موعودون بذلك. هذا ليس جديدا، موعودون أنه قرب ظهور الإمام سلام الله عليه الأمة تلتفت إلى أهل البيت، تعطفن علينا الدنيا بعد شماسها، وتلهج الناس بذكره، والناس يهوون تهوي قلوبهم. الله لما دعوة إبراهيم لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال إليها للكعبة، هم أهل بيت الله، أهل بيت النبي، أهل بيت الله، هم الأفضل من الكعبة صلوات الله عليهم. إذن من الآن إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه الخط البياني صاعد، وحتى في العراق رغم مؤامرتهم الخط البياني صاعد إلى ظهور الإمام المهدي. اللهم عجل فرجنا وفرج العالم به، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.